هذه بعض أفعال الخير التي ننادى من أجلها يا باغي الخير أقبل. أما الفريق الآخر بغاة الشر والسوء والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ينادي الملك ويقول يا باغي الشر أقصد، أقصد كما يقول العوام للشخص حينما يتمادى في الإساءة فيقول له أقصر، يعني إيه انتهي أقصر كف عما تنويه من السوء في هذا الشهر العظيم. يا باغي الشر أقصر. وبغاة الشر في رمضان للأسف الشديد كثيرون، ومن أسوأهم وأقبحهم هؤلاء الذين يتعمدون الإفطار في نهار رمضان، بل من بل أسوأ منه من يضيع فريضة هي أعظم في الحقيقة من فريضة الصيام، وهي فريضة الصلاة عمود هذا الدين وثانية العبادات وناهية السيئات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنجد من يفرط في أداء الصلاة لا في جماعة ولا في غير جماعة، يترك الصلاة ويحسب أنه على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. دعونا من الخلاف بين العلماء هل تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج يخرج من الملة، وأنه أن تارك الصلاة الذي يترك الصلاة ويصر على تركها ويموت وهو تارك للصلاة فهذا لا يغتل، طبعا إن كانت في دولة إسلامية تقيم عليه الحد وتقتله لأنه تارك للصلاة، وأنه لا يرث ولا يورث ولا يعني يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز الدعاء بالمغفرة له، هذا على قول من كفره كفرا أكبر كاليهود والنصارى. وعلى القول الآخر على أنه يعني مسلم عاص فاسق بفعله، أنا يعني أهمس فقط في أذن هذا الذي يترك الصلاة ويستأنس بقول من يقول له إنك مسلم عاص، هل تقبل أن يكون انتسابك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع خلاف بين العلماء، مسألة خلافية، واحد يقول عليك أنت مسلم فاسق شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا وقاتل النفس الذي حرم الله، أنت شر من هؤلاء كلهم وأنك متعرض لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وآخر يقول بل أنت مثل أبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان وقارون وإخوانهم من أعداء الله، هل تقبل أن يكون انتسابك إلى الإسلام محل خلاف الناس يختلفون عليك؟ سبحان الله، من يقبل نفسه هذا الوضع؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم يعني الصلاة وحكم تاركها مقدما بين هذا الكلام في تحقيق هذه المسألة، وهو انتهى إلى تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر، ليس هذا موضوعنا اليوم، لكن هو حكى في مقدمة الكلام قبل أن يذكر تفاصيل خلاف الفقهاء في هذه القضية وأدلتهم ويوازن بينها، بدأ بعبارة ينبغي الاهتمام بها جدا وإشاعتها في الناس. قال رحمه الله تعالى لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. هذه متفق عليها بين جميع علماء المسلمين، واضح لا خلاف على ذلك أبدا. لقد تجد تارك الصلاة يعني يتمدح بأنه يتعفف عن الزنا، أو أنه إذا اتهم بأنه سارق يعني يحمى أنفه، كيف أنا أكون سارقا ويغضب، أو يعني غير ذلك من هذه الذنوب قتل النفس أو شرب الخمر أو غير ذلك، وهو لا يدري أن المصيبة التي ابتلي بها أشد من كل هذه المعاصي مجتمعة. فتارك الصلاة هذا نعجب لماذا يعيش، من فإذا إذا لماذا يعيش الذي يترك الصلاة، لماذا يتمتع بنعم الله وبعافية الله وبرزق الله سبحانه وتعالى، خير الله إليه نازل وشره إليه صاعد، فالإنسان من غير صلاة لا خير في دين الله صلاة فيه، وكما قال يعني أمير المؤمنين إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ففي الحقيقة أيضا رمضان فرصة عظيمة جدا لبغاة الخير أن يأمروا بغاة الشر ممن يصرون على ترك الصلاة أن يفتحوا صفحة جديدة ويتوبوا إلى الله عز وجل ويعانوا ويعني يؤدوا الصلاة لله تبارك وتعالى. من بغاة الشر في رمضان وهو من أقبح المظاهر في الحقيقة تعمد الإفطار بغير عذر، وهذه ظاهرة تجسد غربة الإسلام في هذا الزمان. كثير من الناس انعدم عنده الحياء، لا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين، لا يستحيون، مع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. نجد كثيرا من المستهدرين يعني يجهرون بالتدخين ويجهرون بالإفطار ولا يبالون، نجد أصحاب مطاعم يفتحون المطاعم في رمضان. لو أن كل واحد منا عد نفسه مسؤولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود علمه لا أغلق هؤلاء متاجرهم. لو أن هذا الفاسق الفاجر الذي يجهر بمبارزة الله سبحانه وتعالى بالطعام أو الشراب في نهار رمضان، لو أنه كلما قابل مسلما قال له اتق الله إذا بليتم فاستتروا، أو ذكر له هذا الحديث الذي نذكره في وعيد المتعمد الإفطار، لا في شك أنه في المرة الأولى إذا لم يستجب قد يكون في الثانية، فكلما قابله مسلم طائع لله حذره وأنكر عليه ما في شك ستنتهي هذه الظاهرة. إذا دخلت إلى صاحب هذا المحل العصير أو المطعم أو كذا فقلت له اتق الله راعي حرمة هذا الشهر ونصحته بهذه المعصية التي يفعلها وزجرته عنها، ما في شك نحن المسلمين كثيرون جدا في هذه في بلادنا، فلماذا نقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى هذا الحد؟ لو أن كل يعني امرأة متبرجة وجدت من يقول لها اتق الله استري نفسك يعني احمي نفسك من النار أو غير ذلك لا انكف الناس عن كثير من المنكرات. فما يزعم بعض الناس ويتسفرون وراء فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولابد الإنسان يكون عالما ويكون كذا وكذا، ويذكرون عدة شروط للأمر المعروف والنهي عن المنكر. هناك قدر من المنكرات لا يجهله أحد ولا يحتاج إلى فقه، شرب الخمر، تضيع الصلاة، الحجاب، الربا، كل هذه المعاصي ظاهرة وواضحة. فيجب علينا متى ما استطعنا وفي كل فرصة حلنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ولا نتخذ فقه وأداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر شماعة نعلق عليها كتلنا وتراخينا في أداء واجبنا حق نحو ربنا ونحو ديننا. فكل إنسان مسؤول، كل إنسان ينبغي أن يبلغ بقدر استطاعته وينكر على من يجهر بالمعاصي سواء في رمضان أو في غير رمضان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا تأملنا هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يتعمد الإفطار في شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم أتاني رجلان، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، هذا من سورة من سور الوحي، بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي يعني بعضدي، أخذا بضبعي يعني بعضدي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، وهي جوانب الفم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. تأملوا جيدا قوله قبل تحلة صومهم، يعني هؤلاء يعني يصومون لكنهم يفطرون قبل غروب الشمس، يفطرون قبل وقت الإفطار. فإذا كان هذا عذاب من يتعدى الإفطار قبل أوانه، قبل تحلة يعني الصوم، فكيف بمن لا يصومه يصومه كله؟ كيف بمن يفطر اليوم بل الشهر كله ولا حظ له في الصيام؟ أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ثبت في الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن. فنذكر الشاهد من الحديث وهو قوله: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. الصلاة والصوم والزكاة. فمن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وحكي عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. وأحسن بعض إخواننا من أنهم كانوا يضمون هذه العبارة إلى عبارة الحافظ ابن القيم ويكتبونها بخط جميل على أوراق كبيرة مكبرة ويلصقونها أو يعني يعلقونها في المداخل والمخارج والأسواق وعند المحلات، زجرا للناس عن هاتين المعصيتين: تعمد الإفطار وترك الصلاة المكتوبة. فيا حبذا لو أحيا الإخوة هذه السنة وأعادوا تذكير الناس بهذه العبارات. لا تعلقوها داخل المساجد، لأن هذا تحصيل حصر. الذي يأتي للمسجد يصوم ويصلي، لأن الذي يصوم لا يمكن يتصور أنه لا يصلي، فإن من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. من حافظ على الصلاة سهلت عليه كل العبادات الأخرى، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. فيصعب أن تجد شخصا يحافظ على الصلاة ثم لا يصوم، واضح؟ لكن قد تجد من يحرص على الصيام ولكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يصلي. يقول الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. إن سعيكم لشتى. أيضا من هذه الأشياء، من هذه المعاصي كما نوهنا يعني بعض الناس بالمناسبة، بما أن يعني أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. تكلمنا عن تارك الصلاة ومتعمد الإفطار في رمضان، فنمر مرا عابرا بهذه المناسبة أيضا استطرادا حول منع الزكاة. فكثير من الناس باعتبار أن هذا الموسم في الغالب كثير من الناس يخرجون زكاتهم في هذا الوقت، فننتهز الفرصة ونذكر بخطأ يفعله كثير من الناس في قضية إخراج الزكاة. بعض الناس يتصور أن إخراج الزكاة هي زكاة الفطر، هذه هي الزكاة. وإذا قلت له: كلا، بل عليك زكاة بمالك بالشروط كذا وكذا، يقول لك: أنا أتصدق، أنا بين وقت وآخر أعطي للفقراء والمساكين وأجود عليهم ويعني أنفق عليهم، ويظن أنه بذلك يكون قد أدى الزكاة. كلا، أداء الزكاة أمر منضبط، عبادة من العبادات لابد فيها من النية، يعني نية أن تخرج الفريضة، فريضة الزكاة. أيضا لابد من احترام والالتزام بالمقدار المحدد في كل نوع من الأنواع الذي تجب فيه الزكاة، سواء في ذلك زكاة الذهب والفضة، وسواء في ذلك يعني زكاة النقود، زكاة الحلي والأواني والتحف الذهبية والفضية، وبالذات ما اتخذ يعني كنزا بالاقتناء، أو زكاة الثروة التجارية والزراعية، أو زكاة المستغلات كالعمارات والمصانع ونحو ذلك، أو زكاة الثروة الحيوانية الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك. فكل نوع له مقدار محدد من الزكوات ينبغي احترامه. أما العشوائية في إخراج الزكاة، فأن تقول: أنا بين وقت وآخر يعني بما يسر الله أتصدق على الفقراء، فهذا لا يصح. لابد أن تضبط الزكاة ضبطا دقيقا في مواعيد محددة وبمقدار محدد وتلتزم بذلك، وإلا فيعني قد ورد الترهيب الشديد من منع الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إلى آخر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في أيضا ضمن حديث طويل قال كذا وكذا وكذا ولاوي الصدقة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الشاهد هنا لاوي الصدقة يعني المماطل في أداء الزكاة لاوي الصدقة المماطل في أداء الزكاة فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان لك مال استوفى شروط الزكاة كاملة فإن لله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا المال لم يعد مالك أنت لم يعد ملكا لك هذا حق الله عز وجل في هذا المال وإن لم تؤدي الزكاة وبخلت به فالله تبارك وتعالى قادر على أن يعاقبك أشد العقوبة. ويقول عليه الصلاة والسلام مانع الزكاة يوم القيامة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام ما منع قوم للزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين جمع سنة وهي الجد والقحط التي لا يكون فيها مطر. وقال في لفظ في رواية أخرى ولا منع قوم للزكاة إلا حبس الله عنهم القطر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء المطر ولولا البهائم لم يمطروا. واضح فمنع الزكاة معصية خطيرة جدا. نعم. ويعني يخشى على الشخص الذي يمنع الزكاة أن تمحق بركة ماله بكفره بنعمة الله. هذا المال الذي فيه قسط من حق الفقراء والمساكين من الزكاة هذا المال ليس ملكك إذا أتى أوانه فهو حق هؤلاء الفقراء لا ينبغي لك تأخيره أبدا بل لابد أن تعدل بأدائه إلى أصحابه. وقريبا جدا كان هناك رجل من الناس الطيبين هنا في الإسكندرية رجل يعني يتمتع بالصحة كان يتمتع بالصحة والعافية وفي خير حال يعني ما هو كبير في السن. وقبل أن ينام مباشرة أنطقه الله تبارك وتعالى فقال لزوجته هذا المال وأشار إلى مبلغ معين من المال هذا المال مال الله هذا هو الزكاة التي تتجب علي بعد يومين أو ثلاثة فإذا أتى وقت الزكاة أخرجوها وحذاري أن يقربها أحد منكم فإن هذا ليس مالنا هذا لم يعد ملكا لنا هذا مال الله. ونام الرجل على وسادته ولم يقم من نومه بل أفضى إلى ربه تبارك وتعالى في نفس هذه الليلة. فهذه إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. انظر إلى في الجهة الأخرى ما حكاه بعض الشيوخ أن أحد القضاة الشرعيين حدثه أن رجلا جاءه في الحجاز يشتكي أن صاعقة نزلت على غنمه فأتلفت منها أكثر من 700 رأس من الغنم وأتى إلى المحكمة وطلب تسجيل هذه الجائحة والواقعة كي يعوض فيما بعد عن خسائره. وطبعا أخذ يتردد على المحكمة حتى يثبت هذه المصيبة التي وقعت به ويصرف له تعويض عن هذه الخسارة. ففي يوم من الأيام قال له القاضي ذات مرة لعلك لا تخرج زكاة هذه الأغنام. قال القاضي فرأيت الرجل لما قلت له ذلك ظهر عليه التأثر مما قلت ثم خرج من عندي ولم يعد بعدها لم يعد إلى المطالبة بالتعويض. لماذا؟ لأن هذه الكلمة وقعت في قلب هذا الرجل وعلم أن ما أصابه من الصاعقة التي نزلت من السماء وأتلفت 700 من رؤوس الأغنام يعني هي بسبب عدم يعني إنفاق الزكاة فزهد في هذا التعويض الذي كان يسعى إليه لأن هذا حكم عادل من الله تبارك وتعالى. فالله الذي أعطاك المال ثم أنت تدخل بحق الله في هذا المال الذي ليس لم يعد ملكا لك أنت واضح قادر الله سبحانه قادر على أن يتلف لك كل هذا المال من أوله إلى آخره ويبتليك بالمصائب والبلايا التي تضج لها ويتلف جميع مالك. فإذا الزكاة تنمية وبركة وتطهير للمال كله. على الجهة الأخرى من يؤدي زكاته فإنه يعني قد طهر ماله من شره فقد قال عليه الصلاة والسلام من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره بل قال في حديث آخر داووا مرضاكم بالصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال عليه الصلاة والسلام ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وقال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف من الإحسان إلى الناس تقي مصارع السوء. كما ذكرنا نموذجا من شؤم عدم إخراج الزكاة نذكر نموذجا من بركة إخراج الزكاة على صاحبها في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل في فلاس من الأرض فسمع صوتا في سحابة افتح حديقة فلان. الحديقة هي البستان إذا كان عليه حائط. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض التي بها حجارة سود، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، والشرجة هي مثيل الماء إلى الأرض السهلة، قد استوعبت ذلك الماء كله، كأن الماء الذي كان في السحابة بالضبط على مقدار تلك الشرجة، استوعبت الماء بالضبط، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمدحته وهي مجرفة من الحديد، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول افتح حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ يعني ما الذي تصنعه حتى استحققت به أن ينادي الملك السحابة ويقول لها اسقي، أو يقال للملك اسق حديقة فلان فتأتي السحابة وتنفذ الأمر وتمطر الماء وتفرغ الماء كله في حديقتك أنت بالذات، فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. هذا الحديث رواه مسلم. على أي الأحوال هذه من وجوه الخير، من كان باغيا للخير فليقبل على عملها، وأما باغي الشر الذي يضيع الصلاة أو الصيام أو الزكاة فليقصر كما يؤمر بذلك في بداية شهر رمضان المبارك. فعلى الإنسان أن يعقد النية والعزم على أن يستقبل هذا الشهر مقصرا في المعاصي متخليا عنها متحليا بالطاعات ومكثرا منها، فيتجنب كل ما يفتنه في دينه أو يعني يجرح دينه كالاختلاط كقراءة المجلات السريعة والجرائد التي فيها هذه الأشياء المؤذية، إطلاق البصر هذا أيضا من الشر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين، والعين تزني وزناها البصر، فالنظر إلى ما حرم الله، النظر إلى الأفلام وإلى المتبرجات وإلى التلفزيونات والمذيعات وكل هذا، كل هذا إفساد لثوابك ويعني صد لك عن سبيل الله تبارك وتعالى. وتذكروا حينما ترون هؤلاء الشياطين تذكروا قول الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهؤلاء أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما معناه إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه أو التقحم في هذه النار تنجذب بالضوء ولا تدري أن هذا الضوء سوف يجذبه إلى الهلاك في المحرقة في النار. يقول عليه السلام فجعل الرجل يذبهن بيده يطرد الفراشات التي يجذبها الضوء حتى لا تحترق، وأخذ يطرد الفراش بخضر الصعاد يجتهد في طرده حتى يحميه من النار. يقول عليه السلام وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. عليه السلام بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يريد أن يرحمنا، يريد أن يتوب علينا، وهؤلاء يريدون أن يهلكونا ويفسدوا علينا ديننا ويقطع الطريق إلى ربنا عز وجل. أيضا مما يؤسف له أن الناس في رمضان الذي هو موسم الطاعات نجد الحقيقة ظاهرة مؤسفة جدا. نجد الناس في صلاة المغرب كأن في رمضان بيحصل تخفيض في عدد الصلوات، وأن الأذان ما أصبحش اسمه أذان، ده أصبح اسمه المدفع. مدفع، كأن المدفع هذا هو ساعة الصفر التي يعني لكي يبدأ الهجوم لاكتساح ما لذ وطاب من الطعام والشراب. حتى ما ينتقلون إلى أذان يقولها المدفع ضرب، مش الأذان أذن، مش الأذان أذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هلموا إلى طاعة الله وهيا إلى تعمير بيت الله. فتحذف صلاة المغرب في كثير من المساجد ولا يؤم المسجد إلا عدد نفر قليل جدا من المصلين. كيف رمضان موسم الطاعة وموسم تعمير بيت الله بالعبادة تجلسون في المواعيد وتأكلون وتشربون ثم تضيعون صلاة الجماعة؟ هل رمضان موسم الخير ومضاعفة الأعمال الصالحة يحصل منا هذا الأمر السيء والقبيح؟ وربما يكون سبب هذه الفتنة عند كثير من الناس أن شياطين الإنس في التلفزيون وغيره يستلمون الناس مباشرة عقب ما يسمى بالمدفع كي يجذبوهم ويفتنوهم عن دينهم بالفوازير وباللهو وبالعبث والفجور، حتى قد يعني يجمع إذا كان بيصلي كمان بيجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، أو يقصر إلى ما قبل صلاة الفجر أمام التلفزيون. وطبعا أين ستكون صلاة الفجر في جدوله إذا كان ينفث من المغرب حتى الساعة الثالثة صباحا مثلا؟ ماذا يكون بعد ذلك؟ هل هذا يصلي صلاة الفجر؟ هذا إذن هذا إتلاف للدين وإفساد للدين. فطهروا بيوتكم من هذا الجهاز الخبيث الذي يصدكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى ويفسد أخلاقكم وأديانكم، فهو شؤم في شؤم. فالشاهد نعود إلى موضوع صلاة المغرب، يعني الإخوة مثلا إذا أذن لصلاة المغرب والناس تتعود أنها تفطر على شيء خفيف جدا تمر أو أي شيء يسير، ويا حبذا لو توفر في المسجد حتى ينال محضروه أجر تفطير الصائم. ومن يفطر في بيته يكون أمامه مهلة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ثم تقام الصلاة بتمهل بعد تضييع ثورة الجوع التي تذهب بألباب بعض الناس، ويصلي صلاة المغرب باطمئنان، لأن أكثر الناس يصلون صلاة المغرب بسرعة يعني غير ينقرونها نقرة ولا يقيمونها، واضح لماذا؟ أن يريد أن يهرب بسرعة إلى الطعام. فالشاهد يمكن الناس من الإفطار لمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ثم تقام الصلاة في الميكروفونات حتى يحضر الناس من البيوت الذين لم يأتوا بعد، وتحصل حملة كبيرة من دعوة الناس إلى تعمير المسجد في صلاة المغرب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه من الأشياء التي تنتشر تضييع صلاة الجماعة في يعني في المغرب بالذات، فعلى الإخوة أن يتعاونوا في ذلك. كذلك أيضا الإفراط في السهر مما يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، هذا أيضا من الشر. قول الزور والعمل به هذا مما يفعله بغاة الشر. المجهرة بالفطر وقد ذكرنا أكل الربا اللغو النميمة الكذب إلى غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. أما السؤال الآن فهو كيف نستقبل شهر رمضان؟ وفي الحقيقة لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت أنه لما دخل رمضان خطب في أصحابه رضي الله عنهم منبها إياهم إلى هذا الموسم المبارك، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. وإنما كان ذلك في أول ليلة من شهر رمضان، فانتبهوا جيدا، أول ليلة إذا ظهرت الرؤيا وبان لنا أن هذه الليلة هي أول ليلة من شهر رمضان، فينبغي لمن أراد من كان من بغاة الخير الذين يبغون الخير ويريد أن يقوم رمضان كله إيمانا واحتسابا حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فحذاري أن تفوت قيام الليلة الأولى من رمضان. أغلب الناس يعمرون المساجد بصلاة القيام غالبا في اليوم الثاني من رمضان. واضح؟ إذا بان يعني إذا بانت الرؤية أن غدا مثلا من رمضان بتكون متأخرة ربما أحيانا بعد صلاة العشاء، فلا يفزعون إلى المساجد ولا يصلونها أيضا في البيوت في الغالب. واضح؟ فيفوت عن نفسه هذا الثواب العظيم. فمن أراد أن يصوم رمضان فهذه تكون أول ليلة في رمضان قد دخلت بالفعل، اللي هي ليلة الرؤية. واضح؟ أن تكون دخل رمضان بالفعل، وبالتالي يبدأ قيام رمضان من هذا الوقت. فعلى الإخوة أيضا أن ينبهوا الناس إذا ظهرت الرؤية وثبت هلال رمضان، فعلى دخول رمضان فعلى الناس أن يفزعوا إلى المسجد ويدركوا صلاة القيام حتى لا يفوتهم يعني هذا الفضل العظيم. أعظم الوظائف التي سنتكلم عنها باختصار إن شاء الله هي وظيفة التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا موسم التوبة، موسم الاستغفار، موسم يعني الصلح مع الله عز وجل. فإن الشرع دائما يشرع الاستغفار في افتتاحيات كثيرة من العبادات وفي خواتمها أيضا. فالاستغفار موجود في يعني افتتاح الصلاة عند الدخول في الصلاة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا استغفار. كذلك في خطبة الحاجة في أول الكلام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كذلك في خواتيم الأعمال كما في كفارة المجلس، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. وفي خاتمة عمره الشريف صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى فقال يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي خواتيم أفعال الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فالشاهد أن وظيفة العمر كله هي وظيفة التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. ولن يعني يعزل العبد على يعني التوبة والاستقامة إلا إذا كان يعني محسنا لظنه بربه تبارك وتعالى. فيجب أن نقبل على هذا الشهر ونحن حسن الظن بالله عز وجل، أن من عاد إليه وتاب إليه تاب الله عليه، ومن استغفره غفر له تبارك وتعالى. فمهما بلغ الإنسان من التقصير في طاعة الله عز وجل فلابد أن يغتنم هذا الموسم العظيم، وأن يعني يطمع في رحمة الله طمعا لا مزيد عليه، فإن خزائنه لا تنفد. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ضرب بعض العلماء مثلا في حسن الظن بالله تبارك وتعالى وفي رحمة الله عز وجل لعباده، فقال يعني كان يقبل أرأيت لو أن ولدا كان يعيش في كنف أبيه يغذيه بأطيب الطعام والشراب ويلبسه أحسن الثياب ويربيه أحسن التربية ويعطيه النفقة وهو القائم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه يوما في حاجة فخرج عليه عدو في الطريق فأثره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به هذا العدو إلى بلاد الأعداء وصار يعامله بعكس ما كان يعامله به أبوه، فكان كلما تذكر تربية أبيه وإحسانه إليه المرة بعد المرة تهيجت من قلبه لواعج الحسرات وتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه من النعيم. فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد ذبحه في نهاية المطاف، إذ حانت منه التفاتة نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى بنفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه انظر إلى ولدك وما هو فيه، والدموع تسيل على خديه وهو قد اعتنق أباه والتزمه وعدوه يشتد في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به. هل تقول إن والده سيسلمه في هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه صريحا ببابه يمرر خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي له سواك ولا معين له سواك مسكينك وفقيرك وسائلك أنت معاده وبك ملاذه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. كان أحد الصالحين يسير في بعض الطرقات فرأى بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا أين يذهب، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي خرج منه أو الذي أخرج منه، ولم يجد من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مغلقا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام ودموعه على خديه. فخرجت أمه بعد حين، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت بنفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين ذهبت عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني على عقوبتك بخلاف ما جبرني الله عليه من الرحمة بك والشفقة عليه؟ ثم أخذته ودخلت. بل نتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أضلت امرأة من السبي ولدا لها، فلما يعني رأته يعني ألقت بنفسها عليه وأخذت تذمه إليه وتبكي، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أترون هذه صارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويرحب بالعائدين إليه، فمن تاب إليه تاب عليه. فيعني علينا أن نستحضر هذا المعنى جيدا ونحن نستقبل هذا الشخص، ولا تحولن معاصينا وتقصيرنا وتفريطنا دون الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، فإن خزائنه لا تنفد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا؟ معنى هذا يعني أننا علينا أن نكون يعني عندنا علو في الهمة، علو الهمة. فإذا طلبت لا تستعظم عن الله شيء، اطلب ما شئت من الله. إذا سألت ما فاسأل الفردوس فإنه أعلى الجنة وأعظم وأشرف مقام في الجنة. يقول الله تبارك وتعالى إذا يعني يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله أيضا تبارك وتعالى، يعني حقيقة اختلف العلماء اختلفوا في أي آية في القرآن أرجى، ما هي أعظم آية ينبغي أن يتعلق بها العصاة حتى يؤملوا في رحمة الله ويطمعوا في كرم الله عز وجل. اختلفوا في ذلك، والحقيقة الكلام يطول لكن نشير إشارات سريعة لاختلاف العلماء في هذا. قال بعض العلماء إنها يعني قوله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ثم قال عز وجل جنات عدن يدخلونها. فقالوا حق أو حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، جنات عدن يدخلونها، فالواو تشمل كل المذكورين سابقا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إلى آخر الآية. فقالوا إن الواو تشمل هؤلاء جميعا، فهذه من آيات الرجاء، بل أرجى آية في القرآن. منهم من قال إن أرجى آية في القرآن قوله تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قالوا لأن هذه الآية نزلت في مصح لما خاض في حديث الإثم فمنع أبو بكر عنه النفقة، فدلت هذه الآية لأن الله عز وجل وصف مصحا بأنه من المهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله، فدل على أن معصيته بقذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تحبط هجرته في سبيل الله، فقالوا هذه أيضا من آيات الرجاء. من العلماء من قال إن أرجى آية في القرآن هي آية الدين، فإن آية الدين هي أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن، وقد أنزل الله عز وجل فيها هذه الأحكام الجامعة العظيمة من أجل حفظ حق المسلم ورعاية مصلحته حتى لو في قدر قليل من الأموال. واضح؟ فدل على أن عناية الله ورحمته بعبده في الآخرة أوسع وأعظم من هذا بكثير. وإلى يعني قال بعضهم ولا سوف يعطيك ربك فترضى، حتى قال بعض يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سيشفع في من يستحق الشفاعة ويرضيه ربه تبارك وتعالى برحمتهم وإخراجهم من النار. يقول عز وجل في الحديث القدسي من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وقال عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالضمان الأكيد للتوبة الصادقة هي أن تستوفي الشروط الصحيحة. يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فيجب التوبة من كل ذنب. ليس هذا فحسب، بل قال بعض العلماء تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه. انظر إلى رحمة الله، يسد عليك باب اليأس من رحمة الله ويقرنه بالكفر، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يسد عليك باب اللجوء إلى غيره ويفتح لك فقط باب التوبة، ويأمرك بتعجيل التوبة حتى يعجل رحمته إياك. ويقول عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما شروط التوبة فأولها الإقلاع عن الذنب فورا فورا بلا تأجيل لله، أن يكون الانكفاف عن المعصية لله ولوجه الله تبارك وتعالى. فبعض الناس قد يترك الذنب لعدم القدرة عليه، أو يتركه خوفا من كلام الناس، أو خوفا على سمعته وجاهه، أو حرصا على وظيفة، أو يترك الذنوب بنية حفظ صحته وقوته، أو خشية من الأمراض لا لوجه الله، فهذه لا تسمى توبة ولا يثاب عليها، أو يتركها لأنه صار مخلصا وهكذا، أو يترك مثلا أخذ الرشوة يخشى أن يكون هذا الشخص الذي سيعطيه الرشوة من قسم مكافحة الكسب غير المشروع مثلا. واضح؟ فهو لا يتركها لأنها حرام ولا يتركها لوجه الله، لكن يخشى أن يكون هذا مسلطا عليه. فأول هذه الشروط الإقلاع عن الذنب فورا لله لا لسبب آخر. أيضا الشرط الثاني الندم على ما فات، لابد أن يندم على ما فات. أما واحد يتذكر ما مضى من المعاصي بفرح وسرور وبدون أي شائبة من الندم فليست هذه توبة. واضح؟ الندم توبة. فالعاجز المتمني بالقول مثل الفاعل، كما جاء في الحديث في الرجل الذي يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فقال عليه السلام فهما في الوزر سواء. أيضا الشرط الثالث العزم على عدم العودة، يعزم عزما أكيدا على ألا يعود. الشرط الرابع إرجاع حقوق من ظلمهم أو طلب البراءة منهم. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل حضور الموت والغرغرة. يقول عليه الصلاة والسلام من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. وقال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من ثم استحب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التوبة، وصح فيها الحديث: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، في بعض الروايات لا يسهو فيهما، في رواية أخرى لا يحدث فيهما نفسه، في لفظ آخر يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، وفي رواية إلا وجبت له الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. على أي أحوال، هذه هناك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يناسب يعني المقام، أنه جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه وهو يدعم على عصا، حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دجة، يعني لا حاجة ولا دجة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها أو إلا أتاها، وفي رواية إلا اقتطعها بيمينه، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، يعني لأهلكتهم، فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. الرجل لم يعني تعجب وقال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلم يزل يكبر حتى توارى، فرحا بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنبشر جميعا بتوبة الله عز وجل إذا عزمنا على ذلك والتزمنا بشروط هذه التوبة، ونهيئ أنفسنا ونخطط من الآن بكل ما أمكننا كيف نستقبل هذا الشهر الكريم، كيف نعمره بطاعة الله، كيف نصل إلى مرحلة بحيث إذا انتهى رمضان وما يعني ونصل لمرحلة بحيث أن لو ما نقدر على أكثر من هذا، ما نقدر على أكثر من هذا، إذا انتهى رمضان وأخبرت أنك ستموت غدا تقول: ما بقي شيء أستطيع أن أعمله ولم أعمله، قد فعلت كل ما في وسعي. وإلا فكثير من الناس يسوف ويسوف، ثم بعد ما يخرج رمضان وتفوته هذه الفرصة الثمينة، ما رمضان سبحان الله يذهب التعب ويبقى الأجر، كل التعب والنصب والسهر والعطش والجوع كل هذا يذهب ويبقى الأجر. أما أصحاب الله فيذهب الله ويثبت لهم الوزر والعياذ بالله. فالمقصود يعني أننا ينبغي أن نخطط لهذا وأن نستعد له ونعد له العدة، حتى إذا ما نفعل كما يفعل بعض الناس حتى يعني يندمون على فوات الفرصة ويقولون: إن شاء الله السنة القادمة سيكون رمضان يعني هو رمضان المثالي بالنسبة لي، سأفعل كذا وكذا، يسوف. والأماني هي يعني بضاعة المثاليث والحمقى، فيسوف. أنت الآن افترض أنك هذه الأيام التي مضت كانت رمضان وأنك خسرت وما فعلت، فانوي من الآن أن رمضان حينما سيأتي بعد أيام قلائل سوف أفعل كذا وكذا، واستعد له أتم للسداد. في الحقيقة بقي كثير من التنبيهات المهمة، لأن رمضان يعني شهر الخيرات وموسم الطاعات الكثيرة كما تعلمون. فهذه في الحقيقة هي الجزء فقط من الكلام، فأرجو أن تكون لك فرصة أخرى إن شاء الله نتكلم عما بقي من الأداب والتنبيهات التي نحتاج إليها دائما بين يدي رمضان. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.